بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير.
يعني متى تبدأ التلبية ومتى يقطع التلبية؟ فيقطع التلبية عندما يرمي جمرة العقبة في يوم العيد، ويقتصر على التكبير والتهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قطع التلبية بعد رمي الجمرة العقبة الكبرى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة. ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
وهذا ظاهر بالنسبة للفضل لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لأسامة فلكونه ترك ونزل وسار مع سائر الناس ظاهره أنه لم يسمع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو مندفع من المزدلفة إلى منى، لكن جاء في بعض الروايات أن أسامة رضي الله عنه وبلال كانا يسيران عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء دفعه من المزدلفة إلى منى، أحدهم آخذ بزمام دابته والآخر رافع ثوبا يضلل به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونان قريبين وهم يستمعون إلى ما يقوله صلى الله عليه وسلم من الذكر ومما كان سمعه تلبيته عليه الصلاة والسلام إلى أن رمى الجمرة. فهذا لا يعد من الإشكال بل يعد من توافق الروايات، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويلبي ويهلل حتى رمى جمرة العقبة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الأحاديث السابقة، وكنا قد وقفنا عند قوله واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور
لأنه بمجرد ما يشرع في الرمي يقطع التلبية ويكتفي بالتكبير. نعم.
وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
بعد أن فرغ من الكلام عن الرمي في يوم العيد رمي جمرة العقبة بدأ الكلام حول الأعمال التي تؤدى في هذا اليوم، والأعمال التي تؤدى في هذا اليوم أولها الصلاة، صلاة الفجر في المزدلفة، ثم الوقوف عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع من منى، ثم يدفع من المزدلفة من المسجد الحرام إلى أن يأتي منى ويبلغ جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات. وقد عرفنا أنه يكبر عند الرمي، وأنه يقطع التلبية مع نهاية الرمي أو عند أول حصات يرمي بها، ثم بعد ذلك يشرع له ذبح الهدي، خاصة المتمتع من الحجاج. ومن في حكم المتمتع القارن الذي ساق الهدي، يذبحون وينحرون الهدي امتثالا لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعبرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم بين ما هو الهدي المستيسر، إن كان من الجمال من الإبل فيشرع أن يكون فيه الاشتراك، يشترك السبعة ممن يلزمهم الهدي في الناقة، وهكذا يشترك السبعة ممن يلزمهم الهدي في البقرة. أما المحرم سواء كان متمتعا أو قارنا أو كان متطوعا، فيلزمه أن يذبح شاة، فإن الشاة تجزئ الواحدة. وليس لأحد أن يشارك في ذبح الشاة، بل الشاة تلزم الواحد سواء كان الهدي واجبا بأن كان متمتعا أو قارنا أو كان متطوعا. وهذه أعمال يوم النحر، فبدأ رحمه الله بذكر ما الواجب في هذا اليوم من الهدي، بدءا من المتمتع والقارن ومن أحب من المفردين. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها،
أي بأن يحج متمتعا، بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها ودخل الحج يحرم بالحج من مكة ويؤدي الحج فيكون متمتعا بأن أدى النسكين العمرة والحج في رحلة واحدة وفي عام واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.
الشرك في الدم إنما يكون في البقرة وفي الجزور، ولا يكون في الشاه. نعم.
قال وكأن ناسا كرهوها،
يعني كرهوا الشركة.
قال فنمت فرأيت في المنام
وكأن ناسا كرهوها، يعني التمتع في الحج، كرهوا التمتع بالحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة.
وهذا هو المحل الشاهد من الذكر في الحديث. نعم.
قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم،
يعني أن المتعة بالحج هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم التي أمر بها أصحابه عندما قدموا من المدينة، ولما بلغوا سرفا أو مكة قال لهم من لم يسق الهدي فليتمتع وليجعلها عمرة، وكان قد غلب على الناس خاصة في زمن الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر ومن أعظم الأمور، لذلك ترددوا وشدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبين لهم أنه لو لم يكن قد ساق الهدي بأن أحرم قارنا لتمتع، وأن الأمر مرخص لا للحجاج، وظن بعضهم أنه خاص بهم في ذلك العام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن العمرة دخلت في الحج إلى أبد الأبد وليست خاصة بذلك العام، حتى إن بعضهم يعني كأنه تعرج وقال أياتني أحدنا عرفة، يعني محرما بالحج، وذكره يقطر لأنه إذا كان متمتعا جاز له أن يعاشر النساء. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ممن قاله قال أولئك العصاة، يعني لمخالفتهم أمره عليه الصلاة والسلام. فهنا أبو جمرة رحمه الله كأنه بلغه ما جرى في هذا الأمر من بعض الحجاج، لكن لما أمره عبد الله بن عباس أن يتمتع وامتثل أمر عبد الله بن عباس وتمتع، رأى في المنام ما رآه، إن أن قائلا قال له هذه المقالة التي فرح بها من قوله عمرة متقبلة وحج مبرور، لذلك أخبر بهذا الحلم وبهذه الرؤيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى قوله تعالى: حاضر المسجد الحرام، كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت، وساق في طريق كريمة ما بين قوله الهدي وقوله حاضر المسجد الحرام.
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي، وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر، لأن ذلك يكون غالبا بمنى، والمراد بقوله فمن تمتع أي في حال الأمن لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع. وفيه
لأن هذه الآية في الأصل، وأن هذا الحكم في أصله كان في سنة صلح الحديبية، حيث جاء العمار من المدينة، إلا أن قريش منعتهم من أداء العمرة وكانوا محصرين، فذبحوا الهدي. ولا ينبغي لأحد أن يظن أن هذا الهدي الذي يذبح إن لم يكن المعتمرون والحجاج آمنين، بل يشرع لهم ذبحه في حالة الأمن وفي حالة الخوف، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر، وروى الطبري عن عروة قال في قوله تعالى: فإذا أمنتم، أي من الوجع ونحوه. قال الطبري: والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف لأنها نزلت
كل أنواع الخوف سواء كان قتالا أو مرضا أو غير ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله: والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصر وما يعملون حال الأمن. قوله: أخبرنا النضر هو ابن شميل صاحب العربية،
يعني هذا صاحب الكتب التي ألفت في الوضع وفي اللغة. نعم.
قوله: أبو جمرة بالجيم والراء، وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر أو في آخر باب التمتع والقران،
في آخر باب التمتع والقران. نعم.
وقد تقدم الكلام عليه هناك، والغرض منه هنا بيان الهدي. قوله: وسألته أي ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: عن الهدي، فقال: فيها أي المتعة، يعني يجب على من تمتع دم،
سواء كان شركا أو كان خاصا يعني كشاتا. نعم
أحسن الله إليكم. قوله: جزور بفتح الجيم وضم الزاي، أي بعير ذكرا كان أو أنثى،
وهو هذا الذي يكون فيه الشرك، وإن أحب أن يذبحه منفردا فلا بأس به.
أحسن الله إليكم. قال: بعير ذكرا كان أو أنثى، وهو مأخوذ من الجزر أي القطع، ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور. قوله: أو شرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء، أي مشاركة في دم، أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن الجماعة عن جماعة.
وهذا ما يتعلق بالجزور والبقر، فيشرع ويجوز أن يشترك بالهدي فيه سبعة في كل من الجزور والبقر، أما الغنم فلا يجوز إلا عن واحد.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وبهذا قال الشافعي والجمهور: سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك، أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم.
يعني حتى لو لم يريد التقرب له أن يشارك ويأخذ الجزء الخاص به لحما يأكله. نعم.
قال: وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي. وعن زفر: مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة،
يعني التقرب، ولا يشاركهم في هذا من أراد اللحم عادة. نعم.
قال: وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواجب.
إن كان الهدي تطوعا يجوز أن يشترك فيه من أراد اللحم، وإن كان الهدي غير ذلك لا بأس، فإنه لا يشترط أن يكونوا كلهم متطوعين، لأن الغرض منه الحصول على اللحم سواء كان بالتقرب أو بغيره، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وعن مالك لا يجوز مطلقا. واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين. وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا عنه أن ما استيصر من الهدي شاة، ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقد روى ليث عن طاووس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة وليث ضعيف. قال وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت أرى أن دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد. انتهى.
يقضي عن أكثر من واحد.
أحسن الله إليكم. قال ما كنت أرى أن دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد،
يعني كان يظن أن الهدي لابد أن يذبحه واحد، وما كان على علم بما شرع في الجزور وفي البقر من أنه يجوز الاشتراك فيها لأكثر من واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال انتهى. وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافات، لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة.
نعم، الاشتراك في الجزور والبقر والتفرد في الشاة. نعم.
قال وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر، وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا. وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة، ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد،
ثم
حتى
لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك قال به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك فأفتى به أبا جمرة، وبهذا تجتمع الأخبار، وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي
روى الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا مجاهد عن الشعبي قال سألت ابن عمر قلت الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال يا شعبي ولها سبعة أنفس؟
كأنه ينكر عليه، يعني هل لأنه كان يظن أو غلب على ظنه أن العبرة بالنفس، فإذا كانت الجزور لها سبعة أنفس جاز تجزئ عن سبعة، وإذا كان ليس لها إلا نفس واحدة فلا تجزئ إلا عن واحدة. لكن لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ونحر الجزور والبقر عن أكثر من واحد علم أن ذلك أمر جائز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قلت فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال فقال ابن عمر لرجل أكذلك يا فلان؟ قال نعم. قال ما شعرت بهذا؟
فهذا مشعر بأن الشركة جائزة في الهدي في البقر وفي الإبل، بل سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن زوجاته البقر حيث أشركهم وبعث إليهم بلحمها في يوم النحر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر بأنه كان بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث، بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه في أثناء حديث قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية، وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك.
نعم،
واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال
أنها تجزئ عن عشرة. نعم،
تجزئ عن عشرة، عن عشرة. وبه قال إسحاق بن راهوية وابن خزيمة من الشافعية، واحتج لذلك في صحيحه وقواه، واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.
نعم،
الحديث وهو في الصحيحين. وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها، وقوله أو شاة هو قول الجمهور، ورواه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم، وروي بإسناد قوي عن القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، ووافقهما القاسم وطائفة. قال إسماعيل القاضي في الأحكام، في الأحكام له أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية، فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن.
والذي يقع عليه اسم البدن إنما هو الإبل والبقر.
أحسن الله إليكم. قال ويرد هذا قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وأجمع المسلمون أن في الظبي شاة فوقع عليها اسم هدي. قلت قد احتج بذلك ابن عباس فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الهدي شاة، فقيل له في ذلك قال أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به، ما في الظبي؟ قالوا شاة. قال فإن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة.
هذه المسألة يعني وجه الاستدلال فيها أن الظبي ليس من الهدي الذي يذبح، وإنما الظبي لو صاده إنسان وهو محرم يلزمه أن يذبح مقابله شاة، فالظبي ليس من الهدي، وإنما هو من ما يهدى أي ما يجزى به عن الهدي، وذلك بأن يصيد إنسان وهو محرم ظبيا فتلزمه كفارة أن يذبح مقابلها شاة، هذه هي المسألة في هذا الموضوع. ووجه الاستدلال فيها بأن المراد بالهدي كل من الإبل والبقر والغنم اللي الشياه، هذا ما يظهر لي والله أعلم في هذا الموضوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله ومتعة متقبلة، قال الإسماعيلي وغيره تفرد النظر بقوله متعة، ولا أعلم أحدا من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال عمرة،
عمرة متقبلة، لأن التمتع يشمل أداء عمرة مستقلة وحج مستقل. نعم
أحسن الله إليكم. وقال أبو نعيم قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا النضر فقال متعة.
نعم.
قلت وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعد قوله وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة إلى آخره،
يعني أنه جاءت الروايات بذلك كما جاءت بكلمة عمرة. نعم.
قال أما طريق آدم فوصلها عنه في باب التمتع والقران، وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب، وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه، وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر.
يعني هذه الروايات التي علقها البخاري بينها الحافظ ابن حجر موصولة في هذه الكتب التي روت هذه الروايات. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ركوب البدن،
يعني مشروعية ركوبها سواء كان الإنسان مضطرا لذلك ومحتاجا إليه أو لم يكن مضطرا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ركوب البدن، لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
الأصل أن الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله، ولذلك شرع أن يميز عن غيره من الحيوان الذي يستعمل في الحج والعمرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميزها، وذلك بأن يشعرها، يخرج شيئا من دمها، وأن يقلدها، يعني يربط في أعناقها قلادة أو قلائد، وأن يجللها، يلبسها الجلال لتعرف، فلا يصيدها إنسان ولا يتعدى عليها شخص، وتساق مع الحاج أو المعتمر من مواقيته إلى أن تبلغ مكة أو منى. فإن كانت سيقت للعمرة فتذبح في فجاج مكة، وإن كانت سيقت في الحج فتذبح في منى حيث يجتمع الناس في منى يوم العيد، وتقدم لهم هدية يستفيدون منها بالأكل وبغيرها من الفوائد. هذا الأصل في الهدي. فهي إذن شرعت لفائدة الحجاج الذين يقدمون لأداء الحج، فإذا كان يوم النحر هيئ لهم الاستفادة من هذه من هذا الهدي بمختلف أنواع الإفادة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال مجاهد: سميت البدنة لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير،
يعني استفيد من هذه البدن التي قدمت من الأغنياء والفقراء. نعم.
قال: وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال
الله يعني. نعم.
ويقال: وجبت سقطت إلى الأرض
بعد ذبحها. نعم.
ومنه: وجبت الشمس. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
هذا الذي ذكره الإمام البخاري في تفسير هذا الغريب، هذا أمر اعتاد أن يفعله رحمه الله في تأليفه هذا الكتاب لمناسبة ورود هذه الألفاظ الغريبة في الروايات التي يرويها، فيبادر ببيان معانيها والمراد بها تيسيرا لفهم أحاديثها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية.
ولعل الرجل كان يمشي ويسوق البدنة، والسير والمشي مع أن البدنة متاحة له أن يركبها فيه شيء من التكلف، لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها، يعني تيسيرا له، لأنه ربما كان محتاجا إلى ركوبها، لكنه لما قدمها هديا لبيت الله تعرج من الركوب عليها، فيسر ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا،
يعني حثوا على جواز ركوبها وإن كانت هدية منه إلى بيت الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها إلى قوله تعالى وبشر المحسنين، هكذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت، وساق في رواية كريمة الآيتين،
يعني أوردهما في نص الكتاب. نعم.
قال واستدل المصنف لجواز ركوب البدن بعموم قوله تعالى لكم فيها خير،
وأشار من الخير الركوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأشار إلى قول إبراهيم النخعي لكم فيها خير من شاء ركب ومن شاء حلب، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد،
يعني أن لكم أن تستفيدوا منها وأن تنتفعوا منها سواء بالركوب أو بشرب لبنها أو غير ذلك أو بالحمل عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والبدن بسكون الدال في قراءة الجمهور، وقرأ الأعرج وهي رواية عن عاصم بضمها.
البدن جمع بدنة. نعم.
وأصلها من الإبل وألحقت بها البقر شرعا. قوله قال مجاهد سميت البدن لبدنها هو بفتح الموحدة والمهملة هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر
البدن. نعم.
وبضمها وسكون الدال لبعضهم
البدن. نعم.
وفي رواية الكشميهني لبدانتها أي سمنها، وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما سميت البدن من قبل السمانة.
من قبل السمانة، لأنها في الغالب تكون سمينة فيتصدق بها صاحبها ويهديها إلى بيت الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير.
نعم، يعني يتحصل على هذه المدن سواء كان أصحابها أغنياء أو فقراء.
قال أن يطيف بها متعرضا لها، وهذا التعليق أخرجه أيضا عبد بن حميد من طريق عثمان بن الأسود. قلت لمجاهد ما القانع؟ قال جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك،
يعني فتعطيه منه، يعني الفقير.
والمعتر الذي يعتري ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئا. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال القانع هو الطامع. وقال مرة هو وقال مرة ولا مرة
وقال مرة
أحسن الله إليه وقال مرة هو السائل.
نعم.
ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك. ومن طريق ابن جريج عن مجاهد المعتر الذي يعتري بالبدن من غني أو فقير. وقال الخليل في العين القنوع المتذلل للمسألة، قنع إليه مال وخضع، قنع إليه مال وخضع.
نعم.
وهو السائل والمعتر الذي يعترض ولا يسأل.
وهذه تفسيرات من علماء اللغة لمعنى القانع والمعتر.
ويقال قنع بكسر النون إذا رضي، وقنع بفتحها إذا سأل. وقرأ الحسن المعتري وهو بمعنى المعتر. قوله وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، أخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله. قال استعظام البدن استحسانها واستسمانها. ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. قوله والعتيق عتقه من الجبابرة، أخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما سمي العتيق لأنه
المراد به بيت الله المحرم الكعبة. نعم.
قال إنما سمي العتيق لأنه أعتق من الجبابرة. وقد جاء هذا مرفوعا، أخرجه البزار من حديث عبد الله بن الزبير.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.